بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في الصنف السادس وهم الغارمون. قال فرع: لو كان شخص عليه دين فقال المدين لصاحب الدين: ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه. يعني هذا فقير أو أحد أصناف الزكاة، فقال لغني من الأغنياء، وهذا الغني من الأغنياء عليه زكاة وهو الذي له الدين من الفقير، فقال الفقير للغني مثلا: أعطني زكاتك وبعد ذلك أنا أوفي الدين عنك. طب أنا لي علي دين ولا أستطيع وفاءه، لكنك لو أعطيتني زكاتك فأستطيع أن أوفي ذلك الدين الذي علي. فالزكاة في الحقيقة ملك لمن؟ ملك للفقير. لكن متى يملكها؟ عندما يدفعها الغني إلى الفقير. فعندما يملك هذه الزكاة يريد الفقير أن يرد الزكاة لمن؟ يرد الزكاة دينا للغني. في هذه الحالة هل تجزئ الزكاة؟ قام الغني فدفع الزكاة إلى الفقير بنية الزكاة، صحت؟ هذا القسم الأول صحيح. لكن عندما وصلت الزكاة إلى يد الفقير، هل يجب عليه في هذه الحالة أن يدفع هذا المال الذي وصل إليه عن الدين؟ مثلا قد يكون هذا الفقير بحاجة إلى طعام، وقد يموت أولاده بدون طعام أو دواء أو كساء أو أجرة بيت إلى غير ذلك، فماذا يفعل؟ يقول: والله عندي أولى منك الآن، فقد وصل إلي هذا الزكاة وأنا أتصرف بها. عند ذلك قال الشيخ: ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه. ولو قال صاحب الدين: اقبض ما عليك لأرده عليك من زكاتي، ففعل، صح القضاء، خذ هذا وبعد ذلك أنا أرده عليك. يعني يعطي هذا المال عن الدين وبعد ذلك وعده بأنه يفيه من الزكاة. يعني مسألة حلت مشكلة. هكذا كثير يحدث في الأسواق التجارية، إنسان وقع في مشكلة وفي ضيق وبعد ذلك لم يستطع أن يدفع الدين الذي عليه ولا يريد إلا أن يخلص ذمته، فعند ذلك بعض الناس يتداخل فيقول: أنت ادفع الذي عليك وبعد ذلك نعوض عليك إن شاء الله من الزكاة. فقام ففعل وأدى المال الذي عليه دينا ولو اقترضه من مكان آخر، وبعد ذلك قام هذا الغني الذي وصل إليه المال فوجد حالة هذا الفقير الذي أدى الدين عنه ولو كان من قرض، فدفع إليه هذا المال لكن زكاة. هل يصح ذلك؟ صح. ففعل، صح القضاء وصح الزكاة. قال: ولا يلزم رده. فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه. يعني أنا أقول: تعال أنا أعطيك زكاة وأنت تعطيني مباشرة، وكأنه يوجب عليه أن يرد عين الزكاة إلى الدين في هذه الحالة. يعني أنا أطالبك ب10,000 دينا، أنا أقول لك: الآن أعطيك 10,000 زكاة وتعطيني نفس 10,000 زكاة دين، هل هذا يصح؟ لا. لماذا؟ في هذه الحالة ولا يلزم. فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه، لأنه في هذه الحالة كأنه لم يملكه هذا المال على سبيل الحقيقة ولا يصح قضاؤه بها. لكن لو أتعالني نحل هذه المشكلة ضمنا، فأنت عليك دين وأنا علي زكاة، أنا أدفع لك الزكاة وأنت تدفع لي هذا الدين وبعد ذلك كل منا أنا أبرأ من زكاتي وأنت تبرأ من دينك، أنا نويت ذلك وأنت نويت، أنت تنوي دفع الدين الذي عليك وأنا أنوي دفع الزكاة التي علي، ولو نوياه بلا شرط جاز. يعني هو ماذا يقول الفقير مثلا؟ والله لو جاءني الآن زكاة مال، أول ما أقوم به فأدفع الدين الذي علي. سمع الغني بهذا الأمر حتى لو صرح بنيته، فما كان منه إلا أن يخرج مالا ويدفع له زكاة، فقال الحمد لله جاءني هذا المال، خذ هذا عن الدين. هل يصح هذا؟ كل واحد نوى، هذا نوى أن يدفع الزكاة وهذا نوى أن يدفع الدين. عند ذلك هذا هو المراد في الحقيقة، عندما ندفع الزكاة إلى الفقير من أجل أن يتخلص من ديونه، أو إلى الغارم من أجل أن يتخلص من هذه الديون. ولو كان عليه دين فقال جعلته عن زكاتي لا يجزئه على الصحيح. أنا أطالبك مثلا ب10,000 ليرة دين، وعلي 10,000 ليرة زكاة، انظر هذا الدين الذي عليك أبرئك منه على أن يكون ذلك من زكاتي، ما في قبض، ما في دفع، ما في تمليك، في إبراء. والزكاة لا تكون بطريق الإبراء وإنما تكون بطريق التمليك، إنما الصدقات للفقراء. فهذه اللام قال علماء العربية فيها تسمى لام الملك، لام التمليك. فلام التمليك إنما الصدقات للفقراء معنى ذلك يجب علي أن أملك. فهل ملكته أنا هذا المال عندما قلت أنا أبرأتك من ديني؟ لا، ما ملكته. ولو كان عليه دين فقال جعلته عن زكاتي لا يجزئه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه. وقيل يجزئه كما لو كان وديعة. هناك فرق، يعني كنت أنا قد ودعت مالا عند الفقير، مال عند الفقير، فقلت له خذ هذا المال الذي عندك لك، هناك في تمليك. هذه من أراد هذا وجه ضعيف جدا بما يسمى الإبراء من الدين ويصح من الزكاة، قالوا فيه تمليك. والحقيقة يوجد فرق كبير، لأن مال الوديعة موجود ويده مسلطة، يد الفقير مسلطة عليه في القبض وفي التمليك، بينما المال الذي عليه دين في ذمته، فكيف يأخذه؟ هنالك فرق كبير ما بين هذه المسألة. لكن من أراد أن يعني يجعل هذا إبراء، وأحيانا يعني هذه المسألة قد يضطر إليها الإنسان، خاصة مع بعض الناس يعني يكون لهم مكانة اجتماعية، ومع ذلك هذه المكانة الاجتماعية لا تسمح بمثلا القبض وكذا، فربما تستعمل هذه الطريقة فيدفعون عنه أو يبرئونه بدون مسألة صورة التمليك. لكن الأولى أن نأخذ بالعزيمة في المسألة الأولى في باب التمليك، كما لو كان وديعة. ولو كان له عند الفقير حنطة وديعة فقال كل لنفسك كذا وكذا، كل لنفسك كذا وكذا، وديعة أنا وضعت عندك كيس من الحنطة، وأنا عندي 5 أولاد، وأنا وزوجتي 7، وأمي وأبي 9 مثلا، وجدي 10، لنفترض على ذلك. ثم قلت بعد ذلك للفقير كل من هذا، من هذه الحنطة الموجودة أمانة عندك، كل 10 صاعات مثلا، كل صاع هذا من أجل زكاة الفطر مثلا. فكان الفقير 10 صاعات صارت لك، أنا أمرته بالكيل أولا فكاله، وبعد أن كاله عند ذلك قلت خذه لنفسك، قر بنفسك، فهو اخذ من وديعه موجوده عليه فانا ملكته، لكن مو انا قمت باعطائه. انا لما وضعت كل القمح عنده وضعته امانه وديعه، ثم قلت له انت تكيل، سمحت له ان يكيل. ما هي هذه المشكله؟ المشكله هنا دائما انه ينبغي ان يكون هنالك قابض وموجب. فهو الآن كيف يكون قابضا ويكون، يعني هو عندما كان وكيلا عن نفسي في الكي فكيف يملكه هو؟ ففي هذه الحالة قال ففي إجزائه عن الزكاة وجهان، بعضهم قال يصح وبعضهم قال لا يصح، لأنه إذا قلنا يصح فهذا تسليط على المال وأخذ منه بالتمليك. أنا أعرف المكاييل الذي عند، أنا تركت عنده 20 صاعا، قلت كل من هذا 10 صعان، فخذ معنى ذلك ماذا بقي لي من الوديعة؟ 10. وجه المنع أن المالك لم يوكله، فلو كان الفقير وكيلا بالشراء فاشتراه وقبضه فقال الموكل خذه لنفسك ونواه عن الزكاة أجزأه ولا يحتاج إلى وكيله، والله أعلم. روح عند فلان واشتري لي 10 صعان من القمح، فاشترى الفقير 10 صعان، وعندما جاء بها قلت خذ هذه بنفسك، صح هذا؟ صح هذا، كان وكيلا بالشراء عني. وبعد أن أنا أعطيته هذا المال عند ذلك لا يحتاج إلى مرة أخرى من أجل أن أكيل له، فقد كان لنفسه عندما كان وكيلا بالشراء ثم أخذه لنفسه عندما كان قابضا بالنسبة للزكاة. طبعا الإنسان حتى يذهب من كل هذه الإشكالات ما في مانع، دائما أحسن شيء أن تقوم بالزكاة فتملكها بيدك للفقير، وهذا لا خلاف فيه. لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى بعض هذه الحالات، فضرب الشيخ لنا في هذا الفرع بعض الأمثلة. الصنف السابع، قال في سبيل الله للآية الكريمة وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيء، وأصحاب الفيء يسمون المرتزقة، ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة كما لا يصرف شيء من الفيء إلى المتطوعة، ولو عدم الفيء لم يعطى المرتزقة من الصدقات في الأصح، والله أعلم. كلمة في سبيل الله تعني في الحقيقة المجاهد، ولكننا قبل ذلك لا بد شرحنا ذلك سابقا ونعيد شرحه اليوم. الجيش ينقسم إلى قسمين، أنا أريد أن أوضح الجيش اليوم في الألفاظ، وأريد أن أوضح الجيش الإسلامي كيف كان. اليوم الجيش عبارة عن مجموعة من الناس تقوم الدولة بدفع رواتب لهم، سواء كانوا ما يسمى بالمجندين أو كانوا بما يسمى بالمتطوعة، كل هؤلاء يأخذون رواتب، قلت هذه الرواتب أو كثرت هذه مسألة أخرى. هذا يسمى الجيش النظامي اليوم في كل بلاد العالم. هذا الجيش في الواقع جعل رزقه من الإمام، يعني من الدولة. فهؤلاء الذين يسمون اليوم المتطوعون أو الجيش بشكل عام هذا قسم. أما لو حدث نفير عام فقام الناس وأعطت الدولة أسلحة، اذهب إلى أي مخفر من المخافر خذ سلاح مثلا، صار في مظليين إلى غير ذلك، ماذا يسمى مجموعة هؤلاء الناس؟ هؤلاء متطوعون في الحقيقة، أي هؤلاء بذلوا أنفسهم بدون مقابل من أجل الدفاع عن الوطن. في هذه المسألة في الشريعة الإسلامية كل من يأخذ راتبا من بيت مال المسلمين وذلك مما يرفض له من الفيء في الأصل فهذا يسمى مرتزقا. لكن هذا المرتزق على خلاف ما يؤخذ اليوم في الجيوش، المرتزق هو الذي يقاتل دون مبدأ، يبدأ من بلد إلى بلد فيأخذ مالا. هذا التعبير جديد، التعبير الفقهي من كان له رزق في الديوان يعني مسجل اسمه في الجيش فهذا يرتزق من الجيش، هذا اسمه مرتزق. يعني كل الآن الجيش النظامي ما اسمه في الشريعة مرتزق، يعني جعل رزقه عن طريق ضابط اللواء العقيد كذا، هذا اسمه مرتزق، هذا في عرف الشريعة في الإسلام. أما المتطوع على خلاف ما يلفظون هو الذي لا يأخذ شيء، فإذا صارت المعركة هب وقدم نفسه للمعركة. عندما تحدث المعركة أو حماية ثغر من ثغور المسلمين، وقام بعض الشباب، يعني مثلا عندنا أيام فرنسا عندما كادت تخرج فرنسا من البلاد كادت تصير فتن، قام بعض العلماء كالشيخ محمد الأشمل رحمة الله عليه فجهز بعض الشباب الأقوياء الأشداء ثم نزلوا إلى أسواق المدينة فحرسوا أسواق المدينة، حرسوا التجار ومخازنهم وكذا من اللصوص، لأنه في فوضى أحيانا في الانتقال من حكومة إلى حكومة. هؤلاء بينما أنشئت الحكومة وبينما صار لها قوة حرسوا هذه البلاد، هؤلاء ألا يحتاجون إلى طعام إلى بيوتهم؟ ألا ليس لهم رزق في الديوان؟ هؤلاء متطوعة، لو قمنا فدفعنا إليهم من الزكاة صح يصح، أما الذين لهم رواتب لا يصح أن يأخذوا من الزكاة شيئا. فهم الأمر تماما. إذا الناس على قسمين ببساطة، كل من له راتب عند الدولة هذا يسمى في عرف الشريعة مرتزق، ارتزق عن طريق راتب يأخذه من الديوان. أما الذي لا يأخذ مالا وهب لنجدة الوطن عند ذلك قام فهذا يعطى من زكاة المال. فإذا أعطينا طبعا ترك عمله وترك صنعته وترك كل عمل يقوم به، من أين يكون؟ كان يذهب إلى العمل طيار، يروح العمل يشتغل طيار يأكل، عامل يذهب ويأكل. اليوم ذهب من أجل الأمة، ألا تدفع له الأمة زكاة لأهله وأولاده من أجل أن يصرف عليهم؟ لا بد من ذلك. هذا معنى في سبيل الله للآية الكريمة وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيء. ما معنى في أن الفيء يعود إلى الديوان ومن الديوان يدفع رواتب إلى من؟ إلى الجيش. وأصحاب الفيء يسمون المرتزقة، ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة، كما لا يصرف شيء من الفيء إلى المتطوعة. لهم قسم جعلهم الله سبحانه وتعالى في مسألة الفيء. ولذلك سيدنا عمر عندما أخذ فيء العراق وقال من لي على الثغور، أنا لابد أن يكون لي شيء مصدر من مصادر الرزق للدولة من أجل أن أنفق رواتب على الذين يبقون عندي كجيش نظام. ولو عدم الفيء لم يعطى المرتزقة من الصدقات، يعني ما عندنا فيء، هل نعطي الجيش النظامي الآن من زكاة المال؟ لا، إنما نعطيه من طريق آخر في الأصح والله أعلم. الصنف الثامن ابن السبيل. ابن السبيل للآية أيضا، يعني ذكره الله تبارك وتعالى في الآية، وهو المسافر، وسمي به لملازمة السبيل، قل هذه سبيلي أي طريقي، طريقتي، هذا الطريق وهذا السبيل شيء واحد، ولذلك يعني أو مذهب، ولذلك يستعمل أحيانا كلمة الطريق والمذهب للطريق المعنوي أو للطريق الحسي، فهذا الطريق الحسي مثلا، هذا طريق حسي وهو الذي نمر عليه، هذا مذهب الشافعي وهذا طريق معنوي، هذا ما ذهب إليه الشافعي في مذهبه، طريق المتكلمين، طريق كذا إلى غير ذلك. فأما ابن السبيل سمي ذلك من ملازمته للطريق، أي طريق؟ طريق حسي، فهو قد انتقل من مكان إلى مكان آخر. إنسان كان في دمشق وبعد ذلك سافر من دمشق إلى حلب، إلى تركيا، إلى أي بلد من البلاد، وفي الطريق إما انتهت النفقة التي معه، أو فقد ماله، أو ضاع ماله، أو سرق، يحدث أشياء كثيرة عند ذلك، واحتاج في هذا، وكان سفره لطاعة الله تبارك وتعالى. ما ذهب ليزني وبعد ذلك فقد المال، ما ذهب ليشرب الخمر وفقد المال، ما راح لمهرجان أغنية وفقد المال، يعني نتكلم، ما راح مثلا ليا نصيب في منطقة معينة وفقد المال، لا، يشترط أن يكون هذا ذهب من أجل عياله في تجارة، في صناعة، في طلب علم إلى غير ذلك، يشترط ألا يكون سفره معصية، فيعطى في سفر الطاعة قطعا، وكذا في المباح. مباح إنسان يبحث عن عمل، يا أخي مباح، ما وجد رزقا في بلده ذهب إلى بلد آخر ضاقت عليه الأمور فذهب، أو يبحث عن عبده، أو يبحث عن ولده الذي خرج من بيته وهو لا يدري في أي بلد وانقطعت به السبل، هذا من الأشياء المباحة. ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه. أما أنا ابن سبيل، نعم أنت ابن سبيل، لكن بالزنا محفظتك مليئة، وإذا كنت شر ابن سبيل من جهة ومحتاج قطعت به السبل من جهة أخرى، فإذا كان معه مال فلا يعطى، أما إذا لم يكن معه مال. هل في بعض الناس، وهذا ما نجده كثيرا في المتسولين، ترى المتسول أول ما يجلس، والله يا أخي أنا ما عندي مثلا ثمن ربطة خبز، يجي بعض الناس بتقي له 500 ليرة سوري، هذا تكفيه خبز طيلة الشهر وتكفيك مصروف اليوم، هذا لم يعتد من أجل أن يسد حاجته، وإنما يريد المزيد، فيأخذ ثم يطلب، فيأخذ ثم يطلب، فيأخذ ثم يطلب، هذا السحت، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مسحة لحمه. ليش؟ لأنه يسأل، خاصة يسأل بوجه الله تبارك وتعالى، ويسأل ويحلف وكذا، هذا كذب. فإذا اكتفى، هل رأيتم متسولا اكتفى فقام أم يطلب المزيد؟ نعم. ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه، فيعطى من لا مال له أصلا، وكذا من له مال في غير البلد. يعني أنا عندي مال في يعني بلد أخرى، لا طبعا نحن نقول لهؤلاء إذا كان غنيا، غالبا ابن السبيل إذا كان غني اليوم في وسائل كثيرة، هذه الوسائل مثلا تليفون، حوالات، إلى غير ذلك، يأتي المال بسرعة، بسرعة البرق من الممكن أن تدفع أجرة يأتيك هذا المال في أسرع وقت. يعني اليوم في مكاتب تجارية فقط تليفون، أن تكلف نفسك من أهلك في البلد أن يرسلوا إليك مثل حوالة هاتفية مباشرة وأنت واقف يأتي إليك، هل يكلفه الشارع حتى هذه الحوالة الهاتفية؟ لا، ما في، لكن الأولى أن ينزه نفسه عن هذا الأمر. لو طلب عند ذلك ماذا يكفيه من طعام وشراب ونقل على الشكل الذي يليق به حتى يصل إلى بلده، فإنا نعطيه من هذا الماء على الشكل الذي يليق به. يليق به أن يركب تكفي، هذا ما بيركب عادة، نعطيه ما يركب فيه. يليق به أن يأكل الطعام الفلاني، نعطيه ما يليق. دائما هذا الرجل الغني يرفض بيت المال بالزكاة، اليوم احتاج ليوم واحد من الزكاة، ألا نعطيه ما في مانع. فربنا سبحانه وتعالى جعل الناس كرام، فإذا كان بينه وبين ماله فوق مسافة القصر عند ذلك نعطي، ما أنه مسافة القصر الآن صار من الممكن، يعني يأخذ تكسي اليوم في مسافة القصر، وصلني لدرعة تأخذه مثلا، أي مسافة القصر، ويصل إلى بيته يعطي بعد ذلك نفس السائق، وهذا مما يحل هذا الأمر. طبعا اختلف هذا الأمر، كانت مسافة القصر تحتاج إلى مسيرة 3 أيام، اليوم ما كان يقطع في 3 أيام صار يقطع في نصف ساعة. نعم، يعني لا يشترط، وإن كان كذلك يمكن، يمكن. وكذا من لا مال له في غير البلد المنتقل إليه، والله أعلم. بعد ذلك قال: ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العامل. انظروا عندنا في اللغة العربية المفرد فقير، المثنى فقيران، الجمع فقراء، مسكين، مسكينان، مساكين، عامل، عاملان، عاملون، وهكذا. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ إنما الصدقات للفقراء، ما قال للفقير، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في هذه الحالة نجد أن الله تبارك وتعالى غالبا كان يذكر مسألة الجمع. فإذا توفر من الصنف الواحد عدد فيه جمع، عند ذلك ينبغي علينا أن ندفع إلى ليس إلى واحد، يعني لا تدفع زكاتك إلى شخص واحد وهنالك أشخاص. في بعض الناس والله أنا بدي أشتري لأخي بيت ودفع لي 5 ملايين ليرة، لا. وبعض الناس لا يجدون طعاما، لا، وزع هذا الزكاة على المجموع، الغاية منها أن نسعد الجميع، لا أن نجعل هذا المال لواحد معين. فأقل الدرجات أن تدفع إلى كل صنف من هؤلاء الأصناف إلى 3، يعني إلى جمع فأكثر. استثنوا من ذلك العامل، لماذا؟ العامل قد يكفي في قرية من القرى أو في بلد من البلاد أن يكون العامل، البلد كلها منتظمة وهذا العامل جيد، ويستطيع العامل أن يكون خارصا وقاسما وحاشرا، ليش نحط 2؟ وعند ذلك يأخذ راتبه فقط، فالعامل لا يشترط فيه التعدد إن لم يكن هو متعددا. اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة. ما قلنا في أول الدروس لو كان عندنا جمعنا 8000 دينار من هذه البلدة، كيف توزع الزكاة؟ توزع على كل صنف 1000 1000 1000، فقراء أخذوا 1000، المساكين أخذوا 1000، العاملين عليها أخذوا 1000، الرقاب أخذوا 1000، الغارمين أخذوا 1000، ابن السبيل أخذ 1000، في سبيل الله أخذ هكذا 1000 1000 1000. إن زاد العامل أعطيناه رواتب، قال زاد، اكتفينا من صنف العامل ب200، زاد بعد ذلك كم؟ 600، نوزعها على الأصناف السبعة الباقية. صار في عنا، ما في عنا صنف معين مثلا لا يوجد في سبيل الله اليوم، نأخذ هذا الصنف ونوزعه، لا يوجد مؤلف قلوبهم، نوزعه على الباقي، وهكذا. نريد دائما أن نأخذ من صنف إلى صنف إن فضل عنه أو لم يوجد بشكل عام. اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية، متى؟ عند القدرة عليهم. فإن فرق بنفسه أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على 7، اليوم لا يوجد عامل للزكاة حقيقة، لا يوجد، عند ذلك نفرق على 7. طيب لا يوجد مثلا في سبيل الله، وفقنا على 6، لا يوجد مثلا مؤلف قلوب على 5، لا يوجد مثلا ابن سبيل اليوم، وزعنا على 4، وهكذا نستطيع، وهكذا دوالي، حتى ربما يبقى. وأكثر ما تدفع الزكاة اليوم إلى الفقراء والمساكين، وأقل ما يجزي أن يدفع إلى 3 من كل صنف، لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع، إلا العامل، العامل ذكره بلفظ الجمع، لكن العاملين عليها بمعنى هذا جنس، فلو اكتفينا بواحد عند ذلك يجزي، فإنه يجوز أن يكون واحدا، يعني إذا حصلت به الكفاية. فلو صرف إلى 2 مع القدرة على 3 غرم للثالث، ولو لم يجد إلا دون 3 من كل صنف أعطي من وجد. مثلا عندنا 3 ونحن نريد أن ندفع للثلاثة، دفعنا للاثنين، عند ذلك الثالث له حق يا أخي، من يعني ماذا لم تعطيه؟ أنت ظلمته، لم تعطيه من حقه، عند ذلك نغرم لهذا الثالث أن ندفع له هذا المال. وهل يصرف باقي السهم إليه إن كان مستحقا أم بنقي ينقله إلى بلد آخر؟ نحن في دمشق زكاتنا لوحدنا. طيب حمص بعد، يا ترى إذا كنا في دمشق وزاد عندنا صنف من الأصناف لم يوجد، ننقل هذا الصنف إلى حمص أم نوزعه على الأصناف الباقية أولا؟ وهل يصرف باقي السهم إليه إن كان مستحقا أم ينقله إلى بلد آخر؟ قال بزيادة الروضة الأصح أنه يصرفه إليه، وممن صححه الشيخ نصر المقدسي ونقله هو وغيره عن الشافعي ودليله ظاهر. نصرفه إلى هذا العام حتى يصل إلى أي نوع من هؤلاء الأنواع؟ إلى درجة الغنى، عند ذلك نريد أن نتخلص منه في السنة القادمة. يعني فكرة الزكاة دائما قائمة على الإغناء، ما بدنا نكرس الفقر كما تفعل اليوم. يعني أكثر الجمعيات الخيرية جزاهم الله خيرا، يعني الحقيقة من قلة المال الوارد عم يتكرس الفقر. شلون بيتكرس الفقر؟ خلص اعتاد هذا الإنسان فقير أن يأخذ من هذه الجمعية. إيه دائما كل شهر وكل سنة، ليس المراد من الزكاة أنه نبقى 30 سنة عم نأخذ من الجمعية، لا، المراد أن نعطيه فيعطى كما مر معنا صاحب الحرفة من الآلات والأدوات ورأس المال ما يكفيه لحرفته. وكأن الله عز وجل يقول السنة أعطيناك وفي السنة القادمة ينبغي عليك أن تعطي. حتى كنا في صغرنا يعني في طبعا بالمسجد عندما نجمع الزكاة من بعضنا البعض، وإذا وجدنا بعض إخواننا من الفقراء، وهذا أنا جربته بنفسي، عندما نرى أحد الفقراء ماذا يحتاج؟ يحتاج مثلا في ذلك الوقت إلى 10,000، أعطيناه 10,000. بالفعل ما أعطينا شخص في سنة من السنوات إلا كان معطيا في السنة القادمة. هكذا أصل الزكاة أن تكون. أما اليوم خلاص اعتدنا، أنا بعطي أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان وفلان، دول دائما عندي كل سنة بروح بعطيه حتى أموت. ما هيك عم يصير الواقع؟ معنى ذلك يبقون على الفقر حتى، هذه مشكلة. بعد ذلك قال وخمسة لا يجوز دفعها إليهم. بينا ثمانية أصناف ندفع الزكاة إليهم، خمسة أصناف لا يجوز دفعها إليهم، كلام عليهم بسيط لذلك سنقرأهم الآن. الغني بمال أو كسب، الغني بمال معه مال فيأخذ من الزكاة. أحيانا بعض الأغنياء عليهم لاحة الفقراء، ثياب ربما بسيطة كذا يمد يده. وفي بعض الناس يعني كنت أرى إنسان مقطوع القدمين قد جعل على لنفسه يعني قاعدة خشبية يمشي عليها، وكان هذا الرجل من يقرأ القرآن بشكل جيد. فإذا أراد إنسان أن يعطي يقول لا يا أخي صحيح أنا عاجز لكنني مكتفي، أنا لست من أهل الزكاة، يعني مباشرة يقول لست من أهل الصدقة. ابحث عن رجل من أهل مباشرة يقول ذلك، رحمة الله عليه. دائما كان مقطوع الرجلين وكان يمشي ربما على يده يقول أنا مكتفي الحمد لله. كان له بيت يؤجره لبعض الناس، هذا أجرة البيت تكفيه نفقات نفسه. فهذا غني بمال أو غني بكسب، يعني هذا كل يوم يذهب إلى العمل، فمثلا لنفترض كل يوم كل ما يأتي طبيب يأتي كل يوم 1,000 ليرة ينفق، 1,000 ليرة بيجي 5,000 ينفقه، غني بكسب. هذا غني بائع مثلا يأتي آخر النهار شيء عامل يؤجر نفسه، هذا غني بكسب لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني وما أنا اليوم ما لي راعي الشغل بصير فقير، لا بروح طيارة على رأس اللي هم على الشغل. لا تصح الزكاة لغني صدقة، لغني لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي وهي القوة، ما دام عنده غنى وعنده قدرة قوة على العمل، والعمل موجود. لكن أحيانا بقول لك يا أخي هي أنا موجود، حط لي حبل براسي وين ما بدك، أنا هاي بلد كلياتها، دعني أعمل في أي عمل، فوضت إليك هذا والله لا أجد عملا، ماذا نفعل؟ في بطالة. والحقيقة اليوم حتى الإحصائيات العالمية بيقول لك البلد الفلاني فيها بطالة، بالبلد الفلاني فيها بطالة. يعني من الغريب أن ترى في نشرة الأخبار مثلا في بعض بلاد البترول مثلا في البحرين يقوموا بمظاهرة، نريد عملا، نريد رغيف خبز، عمال يستمعون ويقفون ويقولون نريد عملا، فالحاكم مسؤول عنه أن يؤمن لهم عملا. ومن أحسن ما سمعت في بعض بلاد العالم، الدولة بدلا أن تأخذ ضرائب تقول كلما أحدثت معملا آخر يعمل فيه عدد من العمال فإنا نسامحك من الضرائب. وهذا مما طور كثيرا هذه البلاد. لا نريد منك أيها التاجر الكبير أيها الصناعي ضرائب للدولة. ضريبتك للدولة أن تجعل فرص عمل، أنت إذا بتحطنا في كل سنة 100 فرصة عمل سمحناك من الضرائب. جميل جدا هذا. كلما كبر طبعا السنة 100 لما بصير عنده مشروعين السنة اللي بعد منها صار بده 150 عامل وهكذا. معنى ذلك كأنهم اكتفوا من هذا، حملوا هذا التاجر هذا الصناعي يعني عبء من عبء الذي يجب أن تحمله الدولة. فإذا كان العمل متوفر كثير في شباب يعني يستحي أن يمد يده، بس يا أخي والله لا يوجد عمل ولا لذي مرة سوي يعني قادر على العمل وهي القوة. نعم لو لم يجد من يستكسبه أعطي. واحد قال طول النهار أنا ما تركت سوق تجاري. وأحيانا نرى بعض الشباب أخي بيلزمك عامل بيلزمك عامل أي شيء شغلني عندك. أحيانا بتكون هي سبب للصدقة، يعني بدنا نحكي بصراحة ما بين هذه المسألة وهذه. أما فعلا يريد أن أنا عامل عندي مصلحة، لا ما بكون نجار بينزل على سوق الحمدية بدون عاوز عامل، بيروح عند النجارين، حداد بيروح عند الحدادين، عند ذلك يجد. فنعم لو لم يجد من يستكسبه يعني يطلب منه الكسب أعطي، فلا يعطى هؤلاء الحرافشة. بعض الناس بيعملوا حالهم هيك يعني بسطاء جدبان إلى غير ذلك، ولا أهل البطالات من المتصوفة. يعني هذا مو عامل حاله شيء، شو بتشتغل؟ والله انا اخترت اليوم مجلس صلاه على النبي بشيخ بدر الدين، ورحت ثاني يوم على مبارز الشيخ محي الدين، ورحت ثاني، طيب وبعدين شو عم تشتغل؟ اعطيني. هذا لا يجوز ان ياخذ من الزكاه، هذول اهل البطالات. صلاه على النبي والعباده شيء، والعمل شيء اخر. جزاك الله خيرا، وانت من اهل الذكر، وانت من اهل مثلا البكور، وانت ممن تقرا القران وتهلل وتصلي على رسول، هذا شيء والعمل شيء اخر. فهل يعطى لانه يذهب الى هذه الاماكن؟ لا لا يعطى. كما انبسط بعض الناس والله هذا الزمن بياكل من تحت الجلد، حاطط زاويه بيجوا بعض الناس يحطوا له من تحت، هذا لا يجوز. وني في فرقها اذا كان زمنا مريضا فقيرا مسكينا غير قادر على عمل شيء، لا فقط لأنه هذا يجعل من نفسه ذاكر لله عز وجل، عمل زاوية وحط لي كم طبل وكم ما بعرف شو إلى آخره، وأنا زاوية كذا الفلانية بصح لا يأخذ من الزكاة. كما انبسط له جلدا في زاوية من زوايا الجامع ولبس مرطا دلس به على الأغنياء، يعني صار له بعض اللباس الخاص، يا مرقع من قرنه يا وسخ من قرنه إلى غير ذلك، من أهل الدنيا الذين لا حظ لهم في العلم يعطون بجهالتهم من لا يستحق ويذرون المستحق والله أعلم. قال والعبد، العبد هل يملك؟ إذا الغني بمال أو كسب، هذا الأول. العبد أيوة أي لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد لأنهم أغنياء بنفقة موالهم. هذا شو بيطلع عنا؟ الزوجة غنية بغنى زوجها، الأخت مثلا، كل بقى قد إنسان له من ينفق، الولد غني بنفقتي، والله أنا بدي أعطيه الولد الصغير، الولد الصغير لا يملك، أبوه واجب عليه ينفق عليه، بدي أعطيه أبوه لفلان، طيب عنده إذن ابنه بينفق عليه، وهلما جرى، هذا اللهم إذا ما امتنع ابنه عن النفقة ما مخلي يموت. وبنو هاشم وبنو المطلب، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام هاتين العائلتين ومن ينتسب إليهما من قبول الزكاة، أي لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم وبني المطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. سيدنا الحسن كان تمر الصدقة موجود، تقدم وأخذ وهو صغير تمرة من تمر الصدقة، فكان عليه الصلاة والسلام ينزعها منه ويقول له ارمي بها هكذا، ليه؟ هذا تمر الصدقة يموكه، لكن هذه لا تحل لك أيها الحسن ولو كان ولدا صغيرا، فانتزع حتى تمر واحدة من الصدقة لم يسمح لصبته الحسن رضي الله عنه أن يأكلها، ووضع الحسن في فيه تمرة فنزعها من فمه صلى الله عليه وسلم، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابه وقال كخ كخ، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. هذا أنا أحب أذكر شيء، هنالك فرق ما بين الصدقة وما بين الهدية يا أخواني. يعني ذهبنا الآن لنزور أخ لنا في الله، وكان هذا الأخ فقير، وأخذ بعض الناس معه زكاة، أخذ معه سكر، أخذ معه يعني لنفترض حاجات، إذا قلنا إن على مذهب ما قال إن الحاجات إذا كان لها الفقير بحاجة فتجزي عن الزكاة العينيات، الأصل في الزكاة عندنا مال، أو مال أعطاه مال، مجرد ما أعطاه مال ذهب هذا الرجل أرسل ولده فاشترى فاكهة من هذا المال وقدم لهؤلاء الضيوف، هل يجوز لهؤلاء الضيوف أن يأكلوا؟ صورة هذه زكاة، حقيقة هل هي زكاة؟ الآن زكاة عندما أخذها لما صارت ملكا له فهو يتصرف بها كيف ما شاء. فإذا دخلت لبيت فقير وعمل لك كاسة شاي لا تقول أنا ما بدي أشرب، هاي صدقة، أنا بتعرف عن الصدقة، أنا غني أنا ما بتجوز. كن متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا فعلت السيدة بريرة؟ قدمت، جاء النبي عليه الصلاة ووجد عندها طعاما فأكل منه صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله إنه صدقة، هي تعرف أن النبي اللهم صل لا تحل عليه الصدقة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هو لك صدقة ولنا هدية، نحن نأكل تحت يدك هدية مباركة. النبي جبر خاطر حتى من هذه الأمة التي صارت فقيرة وأعتقتها السيدة عائشة وتقدم الناس إليها بصدقة، فجبر خاطرها وأكل من يدها وقال هي لك صدقة ولنا هدية، بإكرام أكثر من هذا الإكرام من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وفي موالي بني هاشم وبني المطلب خلاف، يعني هؤلاء عبيدهم وهم عند ذلك هل يتبعون لهم أم لا؟ فيه خلاف، قيل يجوز الدفع إليهم لأن منع ذوي القربى لشرفهم وهو مفقود بهم، هذا ليس موجود في الموالي، والأصح أنها لا تحل لهم أيضا لأن مولى القوم منهم ما دام هو تابع لهم فكأننا نتصدق عليه. بعد ذلك قال ومن تلزم المزكي نفقته، نقف هنا إن شاء الله، يعني يحتاج إلى حديث هذا طويل، ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم باسم الفقراء أو المساكين، والحمد لله رب العالمين.